أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الثالث عن المناقشة الثانية هو ما ذكره السيد الشهيد رضي الله نفسه، وهذا الجواب مبني على ما يراه من أن الحكم الظاهري هو إلى نظرية خاصة بالحكم الظاهري، يعني هو يفسر الحكم الظاهري بأنه ليس خطابا مستقلا في تباين الخطاب الواقعي، خطاب مستقل في تباين الخطاب الواقعي، حتى نقول لا بد أن يكون له موضوع. الخطاب مستقل في تباين الخطاب الواقعي لا بد أن يكون له موضوع، وهذا الموضوع لا بد أن يكون مستقل عنا عن نفس الخطاب الظاهري، وحينئذ نأتي ونبحث أن هذا الموضوع ما هو، وأن هذا الموضوع إذا كان هو عبارة عن سمع كلام، يعني في وجوب الحذر باعتبار أنه حكم ظاهري بحسب الصورة الحجية، وأن هذا الموضوع إذا كان هو عبارة عن الإنذار المطابق للواقع سنقع في إشكال ذكر الشيخ الأنصاري في المناقشة. الحجية موضوعها الإنذار المطابق للواقع، ومع إحراز المطابقة للواقع لا معنى لجعل هذا الحكم ظاهر، مع إحراز المطابقة لا معنى لجعل ما على هذه المطابقة استشهد مجدافين. هذا كله مبني على هذا التصور، أن الحكم الظاهري حكم مستقل غير الحكم الواقعي، الخطاب الواقعي. فإن ينبغي أن يكون له موضوع، فالحجية في محل الكلام ما هو موضوع، وقناة نفسها. إذا قلنا بشكل ما يقول شيخ الأنصاري نقل فيه، إذا قلنا كما يقول المحقق النائم بناء على تفسير كلام ولاية تفسير الخوي رضي الله عنه أن تتعلم الزكية مير مخلصة. الحكم الظاهري ليس هكذا، الحكم الظاهري نرجعه في الأحكام الإلزامية إلى إبراز شدة الاهتمام بالواقع، وقتنا هذا الشارع يبرز شدة الاهتمام بالواقع، وأنه لا يرضى بتخفيفه، لا يرضى بتخفيفه، لأن من شدة اهتمامه بالواقع ولا يرضى بتخفيفه حتى في صورة الصورة، حتى إذا كنت شاب لابد ماذا؟ لابد من الاتيان بالواقع، لأن الشارع يهتم بهذا الواقع اهتماما بحيث لا يرغى بتصويته حتى في صورة الصورة. فنرجع الحكم الظاهري إلى إبراز الشارع اهتماما بالواقع وعدم رضاه بتصويته. في محل الكلام كان الشارع يقول للإنسان المخاطر للمنذر عندما أوجب عليه الحذر اللي هو معنى الحجية، كأنه يقول أنا أهتم بالواقع الذي إذا عذر المنذر، إذا عذرك المنذر أنا أهتم بالواقع ولا أرغى بتخفيفه حتى مع الشك، وأحذرك من تبعة مخالفته. هذا هو مقاس وجود الحذر أو الحجية تعظ الله عليه وعلى السلام. أين يجب المقاس بأنه من الواضح أنه ما في مشكلة في جعل موضوع مثل هذا الحكم الظاهري هو الإنذار المطابق للواقع، حكم مشكلة مثل أن موضوع الحكم الظاهري وجوب الحذر والحجية هو الإنذار المطابق للواقع، لكن بناء على تفسير الحكم الظاهر بهذا التفسير نص محظور في ان نجعل موضوعه هو الانذار المقابل للواقع. فكان الشارع هكذا يقول مثلا ان المنذر اذا انذرك بحكم شرعي وكان كلام مطابق للواقع فانا اهتم بهذا الواقع اهتماما شديدا بحيث لا ارضى منك بتفويته حتى في صورة الشارع. هذا كلام سليم مهزة منا ايه مهزة منا اشكال ينجم عندما يكون افضل ضابط حكم اخر مستقل ما لا علاقة بالواقع في قبال الواقع الحكم الواقعي يجعله الثالث لا بد ان يكون له موضوع لا بينما بناء على هذا يقول له لا يجب ان يختار وحينئذ ما هو محذور في ان يكون الموضوع الحكم الظاهري هو الانذار المطابق للواقع. اذا انذرت بحكم ثابت في الواقع فانا سيبرز ان شاء الله لا موضوع هذا الواقع. انا لا ارضى بتفويت هذا الواقع علمت به جيبا كتبت فيه ايضا يجب عليك هذا بالجانب لاني اهتم كثيرا في هذا الواقع. فلا يكون هناك معذور في ماذا في اضطرار كل موضوع مثل هذا الحكم الظاهري هو ماذا هو الانذار المطابق للواقع كما يقول الشيخ الانصاري. هذا هو الجواب الثالث عن المنافقه الثانيه. المنافقه الثالثه هو من المنافقه الاخيره نكتفي بهذه المنافقات العامه قلناها يعني هي معامله يمكن ان تقال عامه. المنافقه الثالثه هي المنافقه المذكوره ايضا في كلماتنا وحاصلها هو هذا هو ان الايه لا يستفاد منها وجود لا يستفاد منها حجيه الاخبار والروايه كما هو المطلوب في المقام وانما يستفاد منها حجيه فتوى المفتي حجيه قول المجتهد وفتوى المجتهد اللي تنفع معنا تنفع المقلد مع السلام يكون فتوى المجتهد حجية الحقيقية. لكن ما تثبت لحجية قال راوي يعني يقل ما سمعه من الإمام عليه السلام ما تثبت لحجية في حالات عدم العلم. لماذا يقال أن الآية تدل على ذلك وليس فيها دلالة على حجية الرواية والاخبار؟ قل باعتبار ان الحذر انما يجب عقيب الانذار والانذار الذي يجب الحذر عقيبه ليس هو مطلق ماذا مطلق الاخبار عن الشيء وإنما هو إخبار خاص. هذا هو الذي يسمى بالإنذار الذي يترتب عليه وجوب الشنو وجوب الحذر. هو عبارة عن الإخبار المشتمل على التخويف بإي جنب التخويف. إن هذا يطلق على هذا الإخبار أنه شنو أنه إنذار هذا إنذار. فكأن الآية التي تقريبا تقول بأنه إذا أنذرك المنذر كان يكون أخبركم مع التخويف حينئذ يكون قوله شنو حجة إنذاره حجة عليه ويجب عليك الحذر منه. هذا لا ينتج لنا إلا حجية ماذا؟ لا حجية شنو الفتوى حجية الفهم حجية أعمال النظر الذي يمارسه المخبر عندما ماذا عندما ينذر لأنه لا يكون إخباره إنذارا إلا إذا أعمل جانب ماذا جانب النظر والاجتهاد أعمل وفهم المعنى من الرواية يعني نيجي يحضر مع التخويف. هذا الإخبار مع التخويف يتوصف على فهم المعنى، يفهم معنى هذا الكلام الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يفهم معنى فيجي يحوط ينذر. اعمال النظر والاستنباط ولو بأبسط مراتبه لا بد منه حتى يطلق على الاخبار انه ماذا؟ انه انذار. ليس الانذار مطلق الاخبار مهما كان، حتى اذا ما كان يستبطن التخويف، لا بد ان يستبطن ماذا؟ التخويف. وحينئذ لا يكون اجنبي عن محل السلام، يدل على ان الانذار حجه، قول المنذر حجه، قول المنذر مو قول المقدر حجه، قول المنذر حجه، قول المنذر من هو اللي اعمل الراي والاستنباط، اللي اعمل شيء من الراي، مو مجرد ناقل ينقل ما سمعه ولا شخص اخر من دون ان يعي معنى ما ينقله وكذا ما ينقله. لا، اقول التخويف، التخويف هذا يعتمد على نوع من الفهم من اعمال النظر اللي هو عباره عن ما نعلم عن المفتي يعمل نظره، الحاكم يعمل نظره، من اللي نطبقها على مجرد راوي مجرد واسطه، ليس اذا كان مسجل ينقل ما سمعه الى شخص هنا الى شخص اخر من دون ان يتضمن اخباره عنصر التخويف. من اللي يثبت حجيه قولها؟ واحنا اللي نثبت حجيه قولها، هذا اللي نثبت حجيه قولها. نقول هذا الراوي اللي من عرفه او نعرف بانه هو ليس اهل زراعه في هذا الدار، هو مجرد ناقل كما كان متعرف كما كان مو فقهاء هذا لعلم ولا من عمل فقهي ولا من هو سنة. هذا ممكن إثبات صدقية السلامة لماذا بالآية الثالثة. هذا هو المناقشة الثالثة. أجيب عن هذه المناقشة بهذا الجواب، لأنه تفقه في ذات الزمان، في زمانهم عليهم السلام كان سهل المعنى، لم يكن بهذه الصعوبة اللي هو عليها اليوم نتيجة عوامل كثيرة، ابتعاد عن جميع النصوص، كثرة الروايات، تعارض الروايات إلى آخره من الأسباب اللي أوجدت صعوبة السنة، صعوبة الاستنباط والتفقه والتفقه. هذا معناه أن الرواة الأوائل السلف المتقدم من الرواة، هؤلاء في الحقيقة يصدق عليهم التفقه بمجرد أن يسمع لرواية من الإمام عليه السلام. يحتاج يكون حد يعرف العربية ويعرف معاني الكلمات، ها؟ ما يخلينا يحتاج قواعد عامة كلية كلية قواعد عامة بسيطة. هذا التعقيد نشأ من ابتعاد الزمان عن من؟ عن عصور عن عصر الناس. التشكيل للروايات من حيث الصدور وعدم الصدور، ما هو مشكلة في ذات الزمان، ما هو ولو يطلع من الإمام لو يطلع من كل واحد يقطع بأنه سمع من الإمام، هذه هو المشكلة. الأوائل من الرواة ما هو مشكلة من جهة الصدور، من جهة التقية وأمثال التقية وكذا، أما ما هذا المشكلة هم حاضرين المجلس أو قضية واضحة للمسألة، ظروف صدور الرواية واضحة للمسألة، فما تبقى إلا مسألة فهم المعنى من الرواية. فهم المعنى من الرواية هو أم عربي أم أصيل يفهم المعنى، أم بينما مسير بما بما شاغل عالما نحن متأخرون، ماكو مجتهد سهل بالنسبة لهم وفهم المعنى سهل بالنسبة لهم. إذا نستطيع أن نقول أن الطبيعة الأولى من الرواة هؤلاء كانوا متفقهون، هؤلاء كانوا متفقهون. فإذا حدثنا أن هؤلاء متفقهون وسلمنا أن الآية الشريفة تدل على حجية أخبار المتفقه، حجية أخبار من يعمل نظرات والمتفقه، ولا تدل على حجية أخبار العام نظر غير المتفقه. إذا سلمنا هذا فنقول أن هؤلاء الأوائل هم متفقهون، فتدل الآية على حجيتنا أخبارهم. إذا ثبتت حجية أخبار هؤلاء الرواة المتفقهون يمكن التعدي إلى الرواة غير المتفقهين لعدم القول بالفرق، لعدم القول بالفرق. لا يوجد قول بالتفريق بين رواية ورواية، أن الرواية اللي يرويها المتفقه حجة، أما الرواية اللي يرويها المتفقه ليس حجة، مع اجتماع الصراع كلها في كل منهما كفر إلى آخره. فقط هذا متفقه، هذا ما متفقه، هذا يفهم، هذا ما يفهم، يفهم المعنى والكلام. واضح؟ ما احتمال الفرق، يعني هو مو احتمال الفرق، يعني مو جزم بعدم الفرق، وإنما لا قائل عدم القول بالفرق. ما في قول بالتفريق بينهما، فإذا ثبت أن ذاك حجة بالآية خلاص نتحدى أيضا إلى هذا، وبهذا يصبح حجية الرواية كل راوي سواء كان متفقها أو لم يكن متفقها. هذا الجواب الأول عن هذه المناقشة. جواب ثاني عن هذه المناقشة أيضا نذكر قبل أن نبين ما في هذه المناقشة الأولى. الجواب الثاني محق النعيم رضي الله عنه ذكر، وحاصله أننا نسلم بأن الإنذار هو عبارة عن الأخبار المشتملة على التخويف، مشتملة على التخويف. لكن احتمال الأخبار على التخويف حتى يضبط عليه الإنذار ماكو ضرورة في أن الحصر بالصراحة، أن يشتمل على التخويف صراحة ماكو ذلك. يقول إذا كان الأخبار يشتمل على التخويف مو صراحة، ضمنان ضمن مو مقصود الدلالة التضمنية ولو الالتزامية، لكن مو صراحة هو يتضمن يشتمل على التخويف. هذا النتيجة، هذا أخبار يشتمل على التخويف، إنذار لكم. فنعمم اشتمال الأخبار على التخويف إلى ما اشتمل عليه صراحة، قال أخوفكم أحذركم أنذركم من الآثار صراحة، أو لا التزامان ضمنان. ضمنان هو اللي ذكر في لقاء قبل صلاة التكاور القناعة، كان يقول بأن الأخبار عن وجود شيء هو أخبار عن شنو؟ عن ترتب استحقاق الآثار على شنو؟ على تركه. والأخبار عن حرمة شيء هو أخبار بالالتزام عن ماذا؟ عن ترتب الآثار على شنو؟ على تعليق التخويف. ومن ذلك قاعد يخبر بأنه إذا تركت هذا تستحق سنة الأفعال، إذا فعلت هذا تستحق الأفعال، تخويف هذا. لكن تخويف مستبطن مو صريح. يقول إذا عممنا هذا إلى الصراحة والظنية كما يعبر حينئذ الإنذار يضبط على كل منهما أحسن الأنذار يطلق على كل إماما، ويقول أن هذا التعميم لا بد منه، لا بد منه. لماذا؟ يقول لأنه لو اقتصرنا على حقوق الصراحات فتوى المجتهد راح تخرج عن الإنذار، والمفروض أن الطرف المقابل أنه هو يعترف بشمول الآية بفتوى المجتهد ويعترف بصدق الإنذار على فتوى المجتهد. شلون يخفي اصفر النظر على صلاح يخفي اصفر الممكن على فتوى المجتهد؟ لان ليس صريحا في الانذار التقييد، ليس صريحا في التقييد، صريحا في التقييد. المجتهد يقول حط مكه حط مكه، واضح مو صريحا في التقييد. نعم هي تستبطن التقييد، تستبطن التقييد هذا لابد من تعميم هالشنو للتخويف الظني، اشتمال الاخبار على التخويف ولو ظنان ولو بالالتزام. اذا عممناها بالتوقف في محل السلام، لان الراوي حتى اذا ما كان حتى اذا كان ما كان متفقه، حتى اذا كان ما كان متفقه بالنتيجه هو ينقل حصر كلام ولا لا. إذا أخبرنا بحفظ الكريم خلاص أخبرنا بالتعقاط العقاب على شنو؟ على مخالفة الكريم. إذا هو كل خبر وكل رواية يتستبطن شنو؟ تستبطن التقييد. إذا بعد ما في مشكلة خلي الموضوع هو صحيح، لكنه بعد هذا التعميم ما في مشكلة للتمسك بالآية لإثبات حجية اخبار الراوي غير المتفقه، لان المشكله غير اشتمال الاخبار على التخفيف، هذا غير المشكله على التخفيف، هذا غير المشكله على التخفيف، فتدل الايه على عقيده هذا الاخبار. هذا الجواب الثاني. ايه او لا مخالف، اي مخالف مثلا. هذا الجواب الثاني عن المنافسه الثانيه. اقول هذان الجوابان، الجواب الأول والجواب الثاني. بالنسبة للجواب الأول، الجواب الأول كأنه الجواب الأول كأنه إيش يفترض أن الشيخ الأنصاري في مناقشته، أن الجواب بعد الجواب الأول يفترض أن صاحب المناقشة يدعي أن الآية تدل على حجية رواية الفقيه والمفتي، المناقشة تقول الرواية بدلالة على حجية رواية الفقيه، عندما يكتب هذه المناقشة إذا نجد جواب على جواب الآية تدل على ماذا؟ على حجية رواية الفقيه، نتعدى إلى رواية غيره بعدم القول هنا ان هذا تعدي من رواية الى رواية، من رواية الى رواية، وكان الدليل يختص برواية المفتي من باب المناسبة، بل على حجية رواية المفتي، مفتي الى روالة رواية اخبرك بخبر او لحجة. احنا نعممها برواية غير السنة غير فقير غير المتفقه غير المفتي بعدم قولكم بالفاصل، فيجي هذا الجواب. واما اذا فرضنا ان المناقشه لا تقول بذلك، المناقشه ما تجري ان الايه تدل على حجيه روايه المفتي، تريد تقول ان الايه تدل على فتوى المفتي، تدل على حجيه نظر المفتي بهذا المفتي، مو على حجية الرواية حتى نتعدى من هذا إلى هذا بعد ما قال الفاضل. وأقول فتوى المفتي حجة، شلون نقدر نتحدى احنا الى روايه ماذا؟ غير الفقيه اللي هو المطلوب مع السلامه. احنا نقدر نقول حجيه ماذا؟ حجيه الروايه، حجيه الاخبار. بعبارة أخرى أن المدعى في المناقشة هو أن الذي يفهم من الآية وقرينة الإنذار أن الآية بصدد بيان حجية النظر الذي يعمله المنذر في إنذاره. هذا الجانب أهمال النظر هو الذي يكون حجة، وإن كان هو يقدر أيضا، لكن ملاك الحجية ليس هو الإخبار الصرف، وإنما الجانب الآخر هو ملاك الحجية، وهو ماذا؟ وهو أعمال النظر والتقييد والإعاد وهذه الأمور. هذا هو ملاك الحجية. وإذا كان هذا هو ملاك الحجية فلا يجب أن نحدد إلى رواية إنسان عامي ليس فقيه. هذا تعدي من مورد يوجد فيه الملاك إلى مورد لا يوجد فيه الملاك. مسألة مو مسألة أن الآية دلت على حجية في مورد رواية تقيه تحدى إلى رواية غيرها، وإنما هذا تعدي يصير تعدي من حجية فتوى إلى حجية رواية، وهذا من يجي هذا في القلب الفصل بينهما، من يجي على فصل لا ثلاثة أكو فرق بينهما، فرق بين الفتوى وبين ماذا وبين الرواية. هذا حال الجواب الأول. الجواب الأول يبدو متعب أصوات الثاني. الجواب الثاني، الجواب الثاني مثل كالظنية مثل كذا صراحة، هذا أيضا يعني ايضا مبني على استرار، ايضا ان المناقشه كانه تسترر صدق الانذار. لمجرد ان يتضمن الاخبار للتخويف تسترر. الجواب في الحق انها تسترر في المناقشه ان كانها تقول ان الانذار يغضب، لمجرد ان الاخبار يتضمن يشتمل كما واحد يتضمن على التخويف. فاذا قال ما تفرق في الاشتمال والتضمن بين الصراحه وبين السنن وبين اخر التضمن وبين الاستدلال، بينما يعني من المحتمل ان يكون المنافسه مقصود بها المزيد بدي أنه يأتي في تحقق الإنذار أن يشتمل الاستخبار على شنو؟ على التخويف. لا، يقول أن الإنذار لا يصدق إلا إذا قصد المنذر التخويف، وإلا لا يصدق الإنذار، لا يكون منذر أنذره يعني قصد ماذا؟ قصد إعاده، قصد تخويفه، قصد إنفاس نهره. فرد التخويف معتبر في شرط ماذا؟ في شرط الانذار. ما يكفي ان هذا الخبر هو يستبطن التخويف، لكن هذا المتكلم به ما كان قاصدا على التخويف، ما قاصدا على التخويف، هو مستمر على التخويف، لكن هذا ما قاصد التخويف، ما ينبغي الانذار. صحيح قد الطرف المقابل يخاف لان الخبر يشتمل على التخويف، لكن الانذار لا يغدر. الإنذار لا يصدق إلا إذا كان متكلم قاصدا بهذا العنوان، قاصدا للتخويف، قاصد للإيعاد والتحذير. فإذا فرضنا أن هذا هو الذي يقول المنافق، يقول لا يقول على هذا، كان قاصد للتخويف، قاصد للتخويف، ما أنه فقط أن خبره يشتمل على التخويف، هذا يشتمل على التخويف، هذا ليس حتى كمان الإنذار. إذا كان هذا الغرض من هذا الشيء مسألة أنه يشتمل على التخويف صراحة أو يشتمل شنو؟ ضمنا. إحنا نقول بأنه حتى الذي يشتمل على التخويف صراحة من دون أن يقصد المتكلم التخويف به يقصد هذا العنوان هذا قد يستثبت ما لا تستثبت من ذلك واثق من ذلك. فكأن المعتق النائم يذكر في المناقشة أنه الصب نظر على هذا على مسألة أن الإنذار يتحقق ويظهر وجل أن يكون الخبر مشتمل على التقييد يجب ما قفر صراحة ما مظهر بينما يمكن أن يكون المقصود الحقيقي لهذه المناقشة مو هذا وأن يقول يقول لأن حب التخويف معتبر في هذا يتوقف على الاستنباط يتوقف على أعمال النظر طبعا يتوقف على ما هو يفهم من المعنى حتى يقصد التخويف لماذا لهذا الخبر. في الجواب الثاني أيضا يبدو أنه لا يرجع على المناقشة الثالثة ومن هنا يتلين بعد استعراض هذه المناقشات الثلاثة أن المناقشة الثالثة هي يبدو هي المناقشة الثامنة من هذه المناقشات الثلاثة من الآية. وصلى الله عليه وسلم أن الآية جميعا مع الكلام نظر إلى باب النظر والفتوى والاجتهاد والاستعراض. وصلى الله على محمد وعلى آله.